مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا اتكلمنا عن ثمر الروح، اتكلمنا عن المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف، يبقى بعد كده نتكلم عن الصلاح. الصلاح كثمر من ثمار الروح. الصلاح يعني البر، يعني حياة البر، إنسان صالح يعني إنسان بار. الكتاب بيقول ليس أحد صالح إلا واحد وهو الله. فإزاي نقول الصلاح بالنسبة للبشر هو ثمر من ثمر الروح؟ المقصود طبعا هو الصلاح النسبي وليس الصلاح المطلق. الصلاح المطلق اللي هو الابسوليوت جودنس ده الله وحده، لكن الإنسان ممكن يمشي في الصلاح نسبيا على حسب ما يعطى له من الروح القدس من النعمة، وعلى حسب استجابته الريسبونس بتاعه لعمل الروح القدس فيه، يبقى الصلاح النسبي مش الصلاح المطلق. زي مثلا لما الكتاب بيقول كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هنا كاملين بالكمال النسبي وليس بالكمال المطلق، لأن الكمال المطلق هو الله وحده، لكن الكمال النسبي نسبة لما نستطيع الوصول إليه من درجات الكمال. الصلاح ده على نوعين، نوع سلبي ونوع إيجابي. النوع السلبي يعني البعد عن الخطية، والنوع الإيجابي هو حياة الفضيلة اللي الإنسان يسلك فيها إيجابيا. نلاحظ أن الوصايا العشر كان فيها الناحية السلبية، لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي إلى آخره. وفي العهد الجديد نجد النواحي الإيجابية زي التطويبات، طوبى للمساكين بالروح، الودعاء، الأنقياء القلب، صانع السلام، يعني إيجابيات موجودة، ثمار الروح، محبة، فرح، سلام، طول أناة إلى آخره. فالإنسان على أي الحالات عليه الناحيتين، لكي يسلك في الصلاح عليه الناحيتين، واحدة منهم البعد عن الخطية، والتانية السلوك في حياة الفضيلة والنمو فيها. إيه علاقة الصلاح بمسائل الخطية؟ يعني الإنسان الذي يصل إلى كمال الصلاح يشمئز من الخطية وينفر منها ولا يستطيع أن يسلك فيها. إن قل صلاحه يبقى فيه بينه وبين الخطية أخذ ورد، إن ضاع صلاحه تماما يبقى يلتز بالخطية ويستسلم ليها. يبقى علشان يوصل الإنسان للصلاح لازم ياخد باله من ناحية دي، من النواحي دي كلها، يجتاز مرحلة الاستسلام للخطية، يجتاز مرحلة الأخذ والرد، يصل إلى درجة الإشمئزاز من الخطية. ده الإنسان الصالح. ينفر منها كما نفر يوسف الصديق من الخطية، وقال كيف أخطئ وأفعل هذا الشر العظيم أمام الله؟ بينفر من الخطيئة. زي ما قال القديس يوحنا الرسول في رسالته الأولى في الإصحاح الثالث، قال إن المولود من الله لا يستطيع أن يخطئ. في الإصحاح الخامس قال المولود من الله لا يخطئ، وفي الثالث قال لا يستطيع أن يخطئ، يعني ما يقدرش يغلط. وفعلا في خطايا بالنسبة لنا الواحد ما بيقدرش يغلط، زي مثلا إنسان يكون مهذب ففي ألفاظ معينة لا يستطيع أن ينطق بيها، ما يقدرش، يعني في كلام شرير من اللي بيستعملوه أهل العالم، هو ما يقدرش يطلع الكلمة دي من بقه. ليه؟ لا يستطيع أن يخطئ. كل ما يتدرج في الصلاح يبقى في حاجات كتيرة ما يقدرش يعملها، زي مثلا إنسان يقول ما أقدرش أركب الأتوبيس وما أقطعش التذكرة، ما أقدرش، ضمير يتعبني، ما أقدرش أسرق، ضمير يتعبني، ما أقدرش أقتل، ما تتفقش مع طبيعتي. يعني في أشياء الإنسان يجي عليه وقت ما يقدرش يعملها، لكن لما ينمو في الصلاح في خطايا كتيرة جدا ما يقدرش يعملها، أو كل خطية ما يقدرش عليها. هو عيب الإنسان في مسألة الصلاح دي إن الواحد بيفرق بين خطية كبيرة وخطية صغيرة، فالخطية الكبيرة ما يقدرش يعملها والخطية الصغيرة دي بيتساهل فيها. لكن الإنسان اللي يعيش في حياة الصلاح ما يقدرش يعمل خطية لا صغيرة ولا كبيرة. هي بتكون من ثمر الروح. يعني من ثمر الروح؟ يعني من ثمر عمل الروح القدس في الإنسان واستجابة الروح الإنسانية لعمل الروح القدس، هما الاثنين مع بعض. ثمر الروح القدس يعمل في الإنسان، وثمر استجابة الإنسان لعمل الروح القدس فيه، أي ثمر لشركة الروح القدس. شركة الروح القدس، روحك وروح الله بيشتغلوا مع بعض. حالة الصراع مع الخطية معناها إن الإنسان لم يصل إلى الصلاح بعد، لأنه لسه مرة يرفض الخطية ومرة يقبلها ومرة ياخد ويدي. لكن إذا كان باستمرار يصارع مع الخطية التي تأتيه من الخارج يبقى هنا واصل بار. العيب الخطية اللي تجيله من جوه، من جوه يعني ليها جذور في قلبه وفي فكره. لكن الخطية اللي تيجي من بره ممكن أي حد تحاربه الخطية من بره. الخطية بشعة جدا زي ما بيقول الكتاب، الخطية خاطئة جدا. وزي ما قلت إن الأبرار ينفرون من الخطية، فإذا كان الإنسان الصالح العادي ينفر من الخطية فكان بالأولى الملاك، الملائكة تنفر من خطية. لهذا لما أنت تيجي ترتكب خطية تلاقي الملاك الحارس مش قادر يحتمل المنظر، إما أنه يبكتك وينقذك، لكن لو أصرار هيسيبك ويمشي يعني مش قادر. بيقول وفي مجلس المستهزئين لا تجلس. فممكن الملاك يحاول أن يمنعك عن الخطية، لكن إذا أصررت واستمريت جايز يبتعد عنك لأنه يشمئز من هذا الذي يحدث. فإذا كان الملاك بيشمئز من الخطية والأبرار القديسون يشمئزون من الخطية، فكم يكون الله نفسه وهو شايفك. لذلك بنقول ان في حالة الخطية بتحزن روح الله القدوس، بتحزن روح ربنا، بيحزن عليك كابن ضايع. في قديسين او في اشخاص ابرار، بل ربما اشخاص عاديين، ما نقدرش نعمل الخطية امامهم. امال ازاي تعمل الخطية امام الملائكة وامام ربنا؟ لذلك داود النبي لما غلط قال ايه؟ قال لربنا اليك وحدك اخطأ والشر قدامك صنعت، يعني صنع الشر قدام ربنا ولم يبالي. الناس اللي بيقولوا نعترف على ربنا بالخطية، ما هو انت ارتكبت الخطية قصاد ربنا وما همكش، فلما تعترف بالخطية قصاد ربنا برضو ما بيهمكش. لكن لأنك بتنكسف من البشر اللي زيك فبتعترف على بشر زيك، بس في رتبة الكهنوت، كما قال القديس يعقوب الرسول: اعترفوا بعضكم على بعض، اعترفوا بعضكم على بعض بالزلات. وفي تفسير القديس أغسطينوس للموضوع ده بيقول زي ما يقول مثلا علموا بعضكم بعضا، يعني المعلمين اللي فيكم يعلموا التلاميذ اللي فيكم. فكمان اعترفوا بعضكم على بعض، يعني الخطاه اللي فيكم يعترفوا على الكهنة اللي فيكم. الإنسان اللي بيخطئ بينسى ان ربنا موجود وشايفه وسمعه وحاسس بيه. عشان كده داود بيقول له والشر قدامك صنعه، لكن ساعة الخطية ما كانش حاسس ان ربنا قصاده، زي ما بيقول في المزمور: ولم يسبقوا ان يجعلوك امامهم، يعني ما حطوش في مخهم انك انت قصادهم. نسيان ان ربنا موجود قدامك، ولو كان عندك هذا اليقين وهذا الايمان ساعة الخطية ان ربنا موجود امامك كنت انكسفت منها، كنت خجلت. لكن بيقول لم يسبقوا ان يجعلوك امامهم، ما حطوش مخهم انهم واقفين قصادك. كويس ان ايليا النبي كان يقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه، شعر بانه واقف قصاد ربنا. فلما الواحد يشعر بانه واقف قصاد ربنا يتكسف يخطئ ويخاف يخطئ، ما يقدرش. او احيانا يكون المسألة ان الانسان بيفقد صلاحه من اجل ان هو بيستغل طيبة ربنا وطول اناته. لذلك بولس الرسول بيقول: ام تستهين بغنى لطفه وطول اناته، غير عالم ان لطف الله وطول اناته دي بتقودك الى التوبة. الانسان عشان يسلك في حياة الصلاح لازم يضع الله امامه، ويكون صلاحه صلاح في العمل، صلاح في الفكر، صلاح في النية، صلاح في التصرف، صلاح في المعاملات. ربنا من أجل الصلاح ومحبته للصلاح وضع أمامنا إمكانيات كثيرة للصلاح. يعني أول حاجة خلقنا على صورته ومثاله، على صورته ومثاله في البر، في الصلاح، في العقل، في الحكمة، في الفهم. لما فقدنا هذه الصورة الإلهية في التجسد الإلهي قدم لنا الصورة الإلهية في شخص ربنا يسوع المسيح الذي هو صورة الله غير المنظور، لكي يقدم لنا قدوة في إيه هو الصلاح، كيف يكون. طبعا العمل الأساسي للرب يسوع في التجسد كان هو الفداء، لكن إلى جوار كده في عمل إضافي إنه قدم لنا الصورة المثلى لحياة الصلاح والبر. أيضا لما فسدت طبيعتنا قدم لنا تجديدا لهذه الطبيعة في المعمودية، بحيث إنك أنت بتخرج من المعمودية شخص جديد، زي ما ورد في رومية 6 بيقول في جدة الحياة شخص جديد. ازاي شخص جديد؟ الانسان العتيق بيكون صلب مع المسيح ويولد في المعمودية انسان جديد من الله، مولود من الماء والروح. لذلك كلمة لطيفة جدا قالها بولس الرسول في غلاطية 3:27، قال لأن جميعكم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح. يعني لبستم المسيح؟ يعني لبستم البر الذي في المسيح. كل ده بيقدمه لك علشان تسلك في حياة الصلاة. أيضا لكي تسلك في الصلاح جعلك مسكنا للروح القدس. بيقول في كورنثوس الأولى 3:6، يعني كررها مرتين، أما تعلمون أن أجسادكم هي هياكل للروح القدس والروح القدس ساكن فيكم؟ فكون أن ربنا يجعلك هيكل للروح القدس والروح القدس يسكن فيك، دي مسائل لازمة للصلاة أو إمكانيات مقدمة ليك للصلاة. والروح القدس الذي فيك يبكتك على خطية ويحفزك على عمل البر ويساعدك على الحياة الروحية. كل دي إمكانيات ربنا وضعها لك علشان حياة الصلاة. أيضا لكي يساعدك الرب على حياة الصلاح أرسل لك النعمة، النعمة التي ترافقك وتعطيك قوة وإمكانية للحياة الروحية. بولس الرسول بيقول لكن لا أنا بل نعمة الله العاملة فيه، نعمة الله. وقال وأنا تعبت أكثر من جميعهم ولكن لست أنا، ولكن النعمة العاملة فيا لم تكن باطلة. مش حاجة باطلة ان بتعمل بتشتغل بتجيب نتيجة، فانت ما ترفضش كل هذه الامكانيات الروحية وتقول صعبة الحكاية عليا. لا مش صعبة، لان يوحنا الرسول بيقول وصاياه ليست ثقيلة. كمان من أجل الصلاح ربنا موجود معاك باستمرار، بيقول أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. لكن أنت ما بتستغلش وجود ربنا معاك في حياتك. بيقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا. مادام ما نقدرش نعمل حاجة بدونه، طب ليه ما نستغلش وجوده معانا وناخد منه قوة، نقول له توبني فأتوب. آية مشهورة في أرميا 31:18، توبني فأتوب. ليه ما تستغلش ربنا وقوته العاملة معك؟ من أجل حياة الصلاح أيضا الله أوجد فيك الضمير. الضمير قوة من عند الله، بيحكم بيشرع بيوبخ بيؤنب بيقودك للخير. بيمنعك عن خطايا كثيرة. فأنت ما تستغلش الضمير، لا تستغل الطبيعة الجديدة في المعمودية، ولا تستغل سكن الروح القدس فيك بالمسحة المقدسة بالميرون، ولا تستغل وجود الله العامل معك، ولا تستغل النعمة، ولا تستغل الضمير. من أجل هذا أيضا الله قدم لك الوصايا. يعني ايه قدم لك الوصايا؟ يعني زمان كان الإنسان بيقاد بالشريعة الأدبية، الشريعة الطبيعية بضميره من جوه، لكن لما أحيانا فسدت الضمائر والجهل ساد في حياة الإنسان، أوجد له الله الوصايا المكتوبة، المكتوبة أولا بأصبع الله، ثم المكتوبة في الكتب المقدسة وبواسطة الوحي الإلهي وعلى ألسنة الأنبياء، زي ما بيقول في رسالة العبرانيين إن الله كلم الآباء بالأنبياء بأنواع وطرق شتى، وأخيرا كلمنا في ابنه. كل الحاجات دي ربنا أوجدها لينا لكي نسلك في حياة الصلاح. أيضا أوجد لنا المرشدين والآباء الروحانيين لكي يقودون إلى هذا الصلاح. أوجد لنا الأسرار المقدسة التي تساعدنا على الصلاح. أعطانا مواعيد كثيرة تجذبنا إلى حياة الصلاح. هل من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة، من يغلب سأعطيه أن يأكل من المن المخفي، من يغلب سأعطيه أن يلبس ثياب بيض، من يغلب أعطيه اسما جديدا، من يغلب، كلها وعود لكي نجذب إلى حياة الصلاة بهذه المواعيد. فإذا لم يحدث شيء من كل هذه الإيجابيات، أوجد الله العقوبة، أوجد الله العقوبة كوسيلة للصلاح، لأن اللي ما يجيش بالوصية يجي بالعصاية، يجي بالعقوبة، يجي بالخوف، يجي ايه؟ بالخوف. زي ما القديس يهوذا غير الإسخريوطي في رسالته قال مخلصين أشخاصا بالخوف منتشلينهم من النار، عشان كده قال ان بدء الحكمة مخافة الله. أوجد العقوبة عشان نخاف. من أول الخليقة آدم ربنا وضعه في الجنة وقال له لا تأكل من الشجر اللي في وسط الجنة، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. فيه وصية وفيه عقوبة لكي يسلك في الصلاح. ولما ما خافش وأكل من الشجرة، هو وامرأته أخذوا عقوبة هما الاثنين. قال له بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، بعرق جبينك تأكل خبزك، وقال لها بالوجع تلدين أولادا. العقوبة من أجل الصلاح، والعقوبة دخلت في دور في منتهى الصعوبة، عقوبة الطوفان التي أفنى بها الله العالم كل ما عدا ثمن أنفس خلصت بالماء في الفلك. أبقى نوعا صالحا من البشرية وأفنى الباقي. العقوبة اللي حرقت بها مدينة سادوم، وأبقى شيئا صالحا هو لوط. العقوبة التي فتحت بها الأرض فاها لتبلع قورح وداثان وأبيرام عقوبات كثيرة، عقوبات كثيرة لم يعاقب بها الله الخاطئين فقط من الناس الفاسدين في الأرض، إنما عاقب بها الأبرار والأنبياء أيضا. عاقب موسى النبي لأنه لا يدخل أرض الموعد، عاقب داود النبي، عاقب سليمان، عاقب أشخاص كثيرين. فالعقوبة وجدت من الله لكي ينقذ بها الناس ويقودهم إلى حياة الصلاح، مش مسألة انتقام، مسألة قيادة إلى حياة الصلاح. في عقوبات هنا وعقوبات في الأبدية لكي نخاف. فالعقوبة أوجدها الله لكي تربينا ولكي تقودنا إلى أن نصلح ذواتنا ونصبح صالحين. أوعى حد فيكم يقول لا، دي العقوبة كانت موجودة في العهد القديم والنعمة موجودة في العهد الجديد. لا يا حبيبي، الذين يقولون هذا الكلام قولوا لهم تضلون إذ لا تعرفون الكتب، تضلون إذ لا تعرفون الكتب. ده قصة حنانيا وسفيرة كانت في العهد القديم، هي موجودة في العهد الجديد. بطرس الرسول ما أعطاهمش فرصة للتوبة، تنزل تموت، ينزل يموت في اللحظة، هي عقوبة في العهد الجديد. في كورنثوس الأولى 5 حكم بولس الرسول على خاطئ كورنثوس، الأأمر أن يسلم هذا الإنسان للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. إذن ما كانش نوع من الكراهية أو حاجة زي دي في معاقبة الخاطئ، ده بيقول لكي تخلص الروح في يوم الرب، عقوبة من أجل خلاص نفسه. وفعلا تاب وندم، وبولس الرسول قال أرجو أن تمكنوا له المحبة لألا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. ربنا عايز يمشينا في حياة الصلاح لكي تنصلح نفوسنا. اللي يجي بالوصية عال، واللي يجي بالنعمة عليهم 3، واللي يجي بالروح القدس ده ممتاز، واللي ما يجيش بدول يجي بالعصاية، يجي بالعقوبة لكي تخلص الروح في يوم الرب. شوفوا لما بولس الرسول اتكلم على الدينونة والتعفف بيقول ارتعد في لكس الوالي، ارتعد في لكس، لأن في كلام عن الدينونة يخوف فيخلي الإنسان يستيقظ لنفسه. ما طول ما الناس يقولوا لنا المحبة وربنا بيحبك وربنا بيطبطب عليك وتقول له حبيبي يسوع تعالى يسوع أنا بحبك يسوع، أهون تضايع، فاكر أن ربنا عنده الحب والحنان وليس عنده الخلاص القداسة والصلاح. الله كما انه محب وحنون وطيب ايضا صالح وقدوس، وبيقول مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. اللي يسلك بالمحبة عال، واللي يسلك بالمخافة عال. لكن تقول بحب ربنا وانت تسلك في الخطية، ان كنت بتسلك في الخطية يبقى ما بتحبش ربنا، لأن ربنا بيقول من يحبني يصنع وصاياي. ما بتعملش وصاياي يبقى ما بتحبوش، يبقى بتخدع نفسك. احنا نشكر ربنا ان ربنا لم يأخذنا في ساعة غفلة، وإنما أطال أناته علينا وأعطانا فرصة للتوبة لكي يقودنا إلى الصلاح. بنقول الصلاح من ثمر الروح، لأن الكتاب بيقول من يزرع للروح يحصد حياة، ومن يزرع للجسد يحصد موتا، يحصد فسادا. فمن ثمر الروح انك تعيش في الصلاح. لذلك قال في رومية 8:1: لا دينون الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد إنما حسب الروح. أما تسلك حسب الروح يبقى من ثمر الروح لا دينونة، تسلك حسب الجسد تضيع تهلك. لازم الإنسان لكي يحيا في حياة الصلاح إنه يعيش بضبط للنفس، يضبط نفسه. اللي يحكم نفسه خير من اللي يحكم مدينة. تعيش بلا ضابط، تعيش بلا ضابط، تقع في يدي ضابط الكل اللي يحاسبك على كل لفظ وكل كلمة وكل فكر. لأن ربنا يريدنا أن نحيا صالحين. ليه تحيا في الصلاح؟ لأن ملكوت الله لا يدخله إلا الصالحون. أورشليم السمائية لا يدخلها أي شيء نجس أو رجس. فلا بد أن تعيش في الصلاح لكي يكون لك مكان مع الأبرار، مع الصالحين، مع الملائكة، مع ربنا في أورشليم السمائية التي هي مسكن الله مع الناس. ودقق في كل حاجة، الضبط والتدقيق. يعني أقول لكم كلمة بسيطة: الغني بتاع العازر، الغني اللي عاصر العازر، واللي هلك واللي كان بيتمنى قطرة ماء يبلل بها لسانه من ذلك اللهيب، غني العازر لم يقل أحد إنه كان قاتلا ولا كان زانيا ولا كان فاجرا. كل ما قيل عنه إن كان بيتنعم بالدنيا وما كانش بيدي لعازر لقمة يأكلها زي ما الكلاب اللي تحت مائدة بتاكل. يعني مش تقول لي خطايا كبيرة زي القتل والزنا والفجر والحاجات دي، لا أبدا. ده مجرد إنه لم يعطي لعازر طعاما هلك. والناس اللي اتكلم عليهم السيد المسيح في سيرة الدينونة في متى 25 من آية 31 لآخر الإصحاح اللي كانوا على شماله، ايه هلكوا ليه؟ قال لهم: كنت جوعانا فلم تطعموني، كنت عطشانا فلم تسقوني. هلا ودي تكفي لهلاك الإنسان؟ تكفي قوي. يبقى لازم الواحد ياخد باله من نفسه، ما يقولش دي حاجات بسيطة قليل من الماء يطهرها. لا، كل خطية لها عقوبة عند ربنا. كل هو يعني موسى النبي كان عمل ايه؟ يعني برضو مش من الحاجات الخطيرة اللي انت بتحكم بها بموازينك انت، في موازين عند ربنا. لهذا كان الصلاح امرا هاما من ثمر الروح، ليتنا نعيش فيه، ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد.